بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف، قال شيخنا مقبل بن هادي الوعدي رحمه الله في صحيح المسند مما ليس في الصحيحين، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي إمام أهل السنة، قال حدثنا يزيد، يزيد هو بن هارون أبو خالد الواسطي، أو هو أبو معاوية يزيد بن زريع، يزيد بن زريع، لأن في هذه الطبقة من مشايخ الإمام أحمد يزيد بن هارون ويزيد بن زريع، ويزيد بن هارون بصري حافظ، وكذلك يزيد بن زريع بصري أيضا، أقصد يزيد بن هارون واسطي ويزيد بن زريع بصري، وكلاهما من الحفاظ الكبار، لكن الظاهر هنا أن يزيدا هو يزيد بن زريع. قال أخبرنا حسين بن ذكوان، وهو حسين المعلم بن ذكوان المكتب، وهو ثقة، وتكلم فيه بعضهم كالعقيلي، ضعفه العقيلي في الضعفاء وأنكر عليه ذلك، بل هو ثقة لكن عنده أوهام، ولا يسلم أحد من الأوهام، لكن هذه الأوهام أي الأخطاء في الأحاديث تكثر عند أناس وتقل عند أناس، فالعلماء يجعلون هذه الأخطاء بحسب أو بنسبة ما يروي، فإن كان مثلا روى 100 حديث وأخطأ في 5 أو 6 أو 10 أو حتى 20، فهذا يدل على أنه لا زال حافظا، معناه أقصد أنه عنده حفظ لا بأس به، يقبل حديثه. أما إن كان عنده 100 حديث وأخطأ في 50 حديثا، هذا يسمى سيء الحفظ، أو أخطأ في أكثر من هذا فهذا يعتبر فاحش الغلط. فلهذا فحفظ الإنسان أوهامه بالنسبة لحديثه، تجد الأئمة الكبار الحفاظ عندهم حديث كثيرة، وأحيانا أوهامهم تكون قليلة، أوهامهم تكون قليلة. سفيان بن عيينة حافظ كبير من أصحاب الزهري وغيرهم، لكن عنده أوهام، حتى عدها الإمام أحمد فقال عنده 20 وهما، ثم قال بل 20 وعشرين، أنا عنده أكثر من 60 أو 60 حديث أخطأ فيه، لكن بالنسبة لما روى فهذا لا شيء، فقد روى أكثر من 2000 حديث، فتعتبر 60 هذه لا شيء في هذه الآلاف من الأحاديث. قال أخبرنا حسين بن ذكوان عن عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي، أنا من أبناء عمرو بن العاص، وجده عبد الله بن عمرو، وعمرو بن شعيب دائما يروي عن أبيه عن جده، وأبوه شعيب وجده عبد الله بن عمرو، لأن شعيبا لم يدرك أباه محمد، أو أن محمدا قد مات قبل أبيه، وشعيب تربى عند جده، عند جده عبد الله بن عمرو، ولهذا فهو يروي عن جده عبد الله بن عمرو هذه الأحاديث، وهي نسخة معنى مكتوبة، كان عبد الله بن عمر بن عمرو يكتب، فأخذ هذا الكتاب شعيب ورواه عنه عمرو ابنه، وإلا لم يروي عن شعيب أحدا إلا ابنه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال عن طاووس، وطاووس هو ابن كيسان اليماني، ابن كيسان اليماني وهو من أهل اليمن ومن علمائه. قال أن ابن عمر وابن عباس رفعاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه. قال: حدثنا محمد بن جعفر، هو البغدادي أبو عبد الله البغدادي، محمد بن جعفر الذي يلقب بغندر. قال: حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال فذكر مثله. قال: هذا حديث حسن، والشطر الأخير جاء من حديث ابن عباس في الصحيحين، وكذا من حديث ابن عمر في مسلم. أنا حديث ابن عباس في الصحيحين جاء بعدة طرق عن ابن عباس، من طريق عكرمة، من طريق سعيد بن المسيب وغيرهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذي يرجع في هبته كالكلب يقي ثم يرجع في قيه، وجاء في لفظ عكرمة: ليس لنا مثل السوء، الراجع في هبته كالكلب يقي ثم يرجع في قيه. كذلك أيضا حديث ابن عمر الذي أخرجه الإمام مسلم وهو في الصحيحين، أنا أصله في الصحيحين، وهو أصلا حديث عمر لما معنى باع فرسه أو تصدق بفرسه لرجل، ثم رأى الفرس قد أعيا، أنا أتعبه هذا لعله لم يكن يهتم به، فأراد عمر أن يشتريه منه، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: لا تشتريه ولو بدرهم، فالعائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه. قال: لا تشتريه ولو بدرهم، وهذا الحديث صحيحين، لكن هنا ذكر الشيخ وكذا من حديث ابن عمر في مسلم، أي لأن مسلم رواه من طريق نافع عن ابن عمر وذكر القصة، وإلا فالحديث أصله في الصحيحين، معنى في الصحيحين من حديث ابن عباس ومن حديث عمر، وجاء من حديث أبي هريرة لكنه معلول. طيب، قال أن ابن عمر وابن عباس رفعاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، وهذا الجزء ليس في حديث ابن عباس الذي في الصحيحين، فالهدية قد حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها من الأمور التي تقوي الروابط بين أهل الإسلام، تقوي الروابط بين أهل الإسلام، ولهذا حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، كما جاء في حديث عائشة في البخاري، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب عليها، وكان يقول كما في الصحيحين: لو دعيت إلى كراع أو درع، أو أهدي إلي كراع أو درع لقبلت، أو أهدي إلي كراع أو درع أو ذراع لقبلت. الكراع معروف العظام الرجل في الحيوانات خاصة في الشياه، هذا الشيء البسيط يقول معنى المادة التي فيه سمى كراع، فهذا الشيء النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو دعيت إلى هذا لقبلت. وكان يقول أيضا في هدية الجيران، كان يقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر النساء لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسنشا. والفرسنشا هو العظم الذي يكون عند الظفر، العظم الذي يكون عند الظفر، معنى ليس غالبا ليس فيه لحم، معنى كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولو شيئا يسيرا من اللحم، معنى التهديه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر إذا طبخت مرقا فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وأيضا مما يدل على أن الهدية تدل على الرابطة ما جاء في عند أحمد والترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا، فإن الهدية تسل السخيمة من القلب. وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه: فإن الهدية تسل السخيمة من القلب. السخيمة الوسخ، السخيمة هي الوسخ الذي يكون في القلب عن الحقد والدفائن وغيرها من هذه الأمور التي تكون بين الناس، فبالهدية تذهب هذه الأمور، فهي تقوي الروابط بين المسلمين. ثم ذكر النبي عليه هذا الحديث في النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه لا ينبغي للمسلم ولا يحل له أن يهدي ويرجع في هبته، يهدي إنسان شيئا ويقول خلاص هات هذا الذي أعطيته. أحيانا بعض الناس مثلا يعطي صاحبه شيئا أو يعطي جاره شيئا، فإذا حصل بينه شيء يقول هات الذي أعطيته، فهذا هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها. وهذا دليل على مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وأنه لا يجوز أن يرجع أحد في هديته إلا الوالد فيما يعطي ولده، إلا الوالد فيما يعطي ولده. وأما غيرهم غير الوالد، ويدخل في ذلك الوالدة على قول أكثر أهل العلم، إلا أن كثيرا من أهل العلم كالشافعي يقول أنه يستحب، وأنه مكروه فقط وليس محرما، أنا يكره وليس من باب الحرام. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الراجع في هبته كالكلب يقي ثم يرجع في قيه. فقال الشافعي رحمه الله: وهل هناك شيء في رجوعه في قيه؟ يعني لو رجع في قيه هل هناك شيء مما يحرم؟ لكن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في لفظ حديث عكرمة عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء، الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه. فتشبيهه بالكلب في هذا يدل على الحرمة. وأيضا هذا الحديث: لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها، هذا الحديث حديث صحيح جاء بإسناد صحيح على شرط أو ليس على شرط مسلم، لأن عمرو بن شعيب لم يخرج له لا البخاري ولا مسلم، لكنه صحيح وهو ثقة، عمرو بن شعيب ثقة ومن حفاظ الحديث، لكن لكثرة روايته في تلك النسخة فلم يخرجها البخاري ولا مسلم، لكن أخرجها للسنن، فالحديث لا معنى لا يشك في صحته وهو صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه هذا: لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. طيب فالصحيح كما قلنا أنه لا يجوز له الرجوع من أعطى عطية أو هدية، والعطية عند الفقهاء تختلف عن الهدية، معنى ما تختلف في الحكم وإنما تختلف في التسمية، فيسمي الفقهاء العطية هو ما أعطاه الرجل قبل موته، ما أعطاه الرجل قبل موته في مرض موته يسمى عطية، هذا تسمى عطية، وما كان بعد الموت يسمى وصية، ما كان بعد الموت يسمى وصية، وما كان في صحته ما أعطى في صحته يسمى هدية أو هبة، هدية أو هبة. والفرق بين الهبة والهدية أن الهبة لفظ عام، أن الهبة لفظ عام في كل ما يعطى من غير أن يكون صدقة ولا عطية ولا وصية، والهدية لفظ خاص، فالهدية هو ما يعطى للتحبب وللتواد، معنى الهبة قد يعطيها إنسان لمن لا يعرفه فهذه تسمى هبة، وإن كان لأجل من يعرفه لأجل التواد والمحبة فهذا تسمى هدية، وإلا حكمها واحد، وكذلك العطية والوصية، وكذلك الصدقة، لكن الصدقة خاصة بمن؟ بالفقراء. الآن الإنسان لو أعطى إنسانا شيئا تبرع به، فإن كان هذا ممن يستحق الصدقة فهي صدقة، وإن كان ممن لا يستحق فهي هدية. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد لحما أو كذا في بيته فأراد أن يأكل، فقالت له عائشة رضي الله عنها أنه تصدق به على بريرة، فقال عليه الصلاة والسلام هو له لها صدقة ولنا هدية، معنى هدية منها لها لأنها جعلته في البيت، فقال عليه الصلاة والسلام لها صدقة ولنا هدية، فالذي لا تحل له الصدقة يعتبر عطاؤه هدية، فلهذا إذا كانت زكاة تكون غير صحيحة، معنى إذا أعطى إنسان لا تحل له الصدقة معنى مثلا لغناه أو أهل البيت إذا كان على معنى النبي عليه الصلاة والسلام حرم الصدقة لأهل البيت، لكن بعض أهل العلم أجازها إذا لم يعطوا الخمس، وخاصة إذا كانوا فقراء لا ليس عندهم شيء، فإعطاؤهم الصدقة أفضل من أن يسألوا الناس كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن الأصل أنهم داخلون في ممن لا تحل لهم الصدقة، آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا تجد أن إذا أعطي من باب التبرع وأمر صدقة فقط مستحبة تعتبر لمن لا تحل له الصدقة تعتبر هدية، أما إن كانت زكاة فلا يجوز له أن يعطيها إلا من يستحقها، فإذا أعطاها من لا يستحقها وهو يعلم فلا تعتبر شيئا. أنا بعض الناس يستحي، مثلا تجده يعطي إنسان كل سنة يعطيه زكاة، يخرج له زكاة من ماله، فتجد هذا الرجل قد اغتنى، أنا صار تاجر عنده تجارة وكذا، لكن لأنه ابن عمها وكذا فتجد أيضا يخرج له من الزكاة، وهذا خطأ، وهذا خطأ. الأصل أن من يعلم أن هذا الرجل لا تحل له الزكاة ثم يعطيه فهذه الزكاة غير صحيحة. وأما حديث أبي هريرة الذي أعطى ذلك الرجل صدقته أي زكاته أعطاها لغني فهو لا يعلم، فهو لا يعلم أخذ صدقته أو هذه الزكاة أخذها وأعطاها لرجل غني، فوقعت في رجل غني فتكلم أنه أعطى رجلا غنيا، فقال سبحان الله رجل غني، يعني ما كان يعلم أنه غني، ثم أعطى زانية ثم أعطى سارق، فأوحى الله عز وجل إلى نبي ذلك الزمان بتبرير ما فعل، أما الغني فلعله يتصدق، والمرأة لعلها تعف وهكذا، فقبل الله عز وجل منه الصدقة لأنه لا يدري ولا يعلم، لكن من يعلم فلا يجوز له أن يجعل زكاة فيما لا يتحل له الزكاة. معنى تكون زكاة غير صحيحة، تكون زكاة غير صحيحة. لكن يعطيه مثلا هدية، إذا استحى منه يعطيه شيئا مال هدية لا يحسبها من الزكاة. طيب، فلهذا فلا يحل الرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، لا يجوز له أن يرجع فيما أعطى. ومتى تكون هذه الهدية أو العطية مستحق لها من أعطيها؟ عند جمهور أهل العلم أنها تستحق بالقبض، تستحق بالقبض، معنى قبل أن يقبضها يجوز له أن يرجع، يجوز للمهدي أن يرجع أو للواهب أن يرجع في هبته، يجوز له أن يرجع قبل أن يقبضها. مثلا لو قال له مثلا سأعطيك كذا وكذا، سأعطيك شيئا هدية إن شاء الله تعالى غدا، فهذا وعد وليس معناه ما يلزمه أنه لابد أن ينفذ هذا الشيء. ولا يستحق مثلا ذاك الرجل الذي قيل له أنه سأهديك كذا يقول خلاص هذا حقي حقي، معناه ما دام أنك قلت لي أن هذا لك فهذا حقي، لا ما يستحقها حتى يقبضها. حتى لو مثلا أرسلها إليه فيقول له مثلا يتصل به ويقول له إني أرسلت إليك هدية مع فلان، أرسلت إليك هدية مع فلان، ثم بدأ له أن يتراجع فاتصل بهذا الذي أعطاه هدية أو أرسل إليه معه الهدية قال له لا تعطيها إياه، أعطيها آخر، أعطيها فلان آخر هو أحق بها مثلا، فهل يقول لا أنا الآن مستحق ويطالب المرسل على أنه يعطي؟ لا، فلا يستحق حتى يقبضها، إذا قبضها استحق هذه الهدية. وأيضا في هذا الحديث أن الوالد له أن يرجع في هديته ولو أعطاها زمنا، ولو أعطاها زمنا، معناه لو مثلا إنسان أعطى ولده هدية وهبه إياها ثم بدأ له أن يرجعها، فله أن يرجعها مثل ما فعل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أعطى عائشة أرضا ثم في آخر حياته استرجعها منها وخشي أن يكون آثما في ذلك فاسترجعها منها. فيجوز الوالد كما قلنا والوالدة كذلك. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في العدل في الهدية بين الأولاد، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. النعمان بن بشير حكى عن أبيه أنه لما أراد أن يهديه شيئا فقالت له أم النعمان، قالت له اذهب فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أنا هل يجوز هذا أن تعطيه ابنك وعندك أبناء آخرون من الزوجات الأخرى مثلا؟ فذهب بشير وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا، قال لا تشهدني على جور، وقال اشهد عليه غيري. وقبل ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثله؟ قال لا، قال إذن لا، في رواية قال إذن لا تشهدني على جور، وقال أيضا في رواية قال اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. ولهذا الصحيح أيضا وهو مذهب أحمد أنه واجب، العدل بين الأولاد يعتبر واجب، وعند الشافعي مستحب، لكن الصحيح أنه واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وسمى عدم فعله جور وظلم، الجور هو الظلم، فدل على أنه لا بد من العدل بين الأولاد. وإذا حصل مثلا، إذا حصل مثل ما يحصل كثيرا أن أبا أعطى ابنه شيئا هبة ومات ولم يقبضها منه ولم يسترجعها منه، فهل هذه تحل له هذه الهدية التي أعطاه مثلا بيت، قال هذا ولد كبير أكبركم خلاص أعطوه البيت هذا له هدية ولم يعطي لإخوانه شيء جعلهم في البيت القديم، أو مثلا جعل البيت القديم لهذا الولد الكبير وهو تحول مع أولاده الآخرين، تحول معهم إلى البيت الجديد مثلا. فهنا هل إذا مات الورثة يطالبونه بهذا؟ ففيه قولان عند أحمد، أي في مذهب أحمد، لكن الصحيح أنه لا يحل لهم مطالبته، وهذا حق له، لكن الإثم يكون على الأب لأنه هو الذي أعطاه إياه. فلهذا إذا مثلا أراد الإبن أن يعطي ابنه أخوانه، قد يكون مثلا تحليلا للأب حتى لا يأثم وكذا فيرجع، فهذا ممكن أن كما قال بعض العلم يكون تبرئة للأب، وإن أخذه فهو حقه، إن أخذه فهو حقه. وهذا على قول كما قلنا أحمد، وإلا على قول الشافعي يجوز، لأن الشافعي يراه مستحب ليس واجبا، وأيضا مالك. طيب فإذا أعطى الوالد ولده فيجوز له أن يرجع ما لم يمت، إذا مات ما خلاص يبقى حقه إذا لم يرجع فيه. وإن كان مثلا أعطاه دون ولده فكما ذكرنا من التفصيل. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.